حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف وحتى للغاية. وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاستمرار فيها واستدامتها. يقول رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس طيب، إن لم يعلم بالكسوف إلا بعد انجلائها. فهل يقضى؟ لا، لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها. فالكسوف مثلا إذا تجلت الشمس أو تجلى القمر فإنها لا تعاد، لأنها مطلوبة لسبب وقد زال. نعم. ويقول ويعبر عنها الفقهاء رحمهم الله، يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: سنة فات محلها. نعم. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. طيب، هذه مسائل عدة. المسألة الأولى: إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن نقول بجواز صلاة الكسوف بعد العصر أو لم نقل، وذلك لأنها لما غابت ذهب سلطانها، وكونها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا الآن حين غابت لا يؤثر شيء، فلما زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها. وهذا تعليل. التعليل الثاني: يقولون إنها إذا كسفت في آخر النهار فلا يصلى الكسوف، بناء على أنه سنة وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. وهذا هو المذهب. المذهب أن الكسوف سنة كما علمت، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. وبناء على ذلك نقول: حتى لو بقيت قبل الغروب وهي كاسفة فإننا لا نصل. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصلى للكسوف بعد العصر، يعني لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي، وذلك لأنها صلاة ذات سبب. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فصلوا، يشمل كل وقت، يشمل كل وقت. فإن قال قائل: وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، يشمل كل صلاة. فعندنا الآن عمومان، ما هما؟ عموم النهي عن كل صلاة في زمن معين وهو العصر مثلا، وعندنا عموم الأمر بصلاة الكسوف في كل وقت. ومثل هذا يسمى العام والخاص من وجه، فأيهما نقدم، عموم النهي أو عموم الأمر؟ مش قلت عموم الأمر قال لك الثاني، بل عموم النهي لأنه أحوط، لأنك تقع في معصية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة، قال: إذا كان أحد العمومين مخصصا فإن عمومه يضعف. عرفتم وش معنى؟ يعني إذا دخل التخصيص صار ضعيفا، فيقدم عليه العام الذي لم يخصص، لأن عمومه محفوظ، وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظ. وهذا الذي قاله صحيح، بل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن العام إذا خصص صارت دلالته على العموم ذات احتمال. فأي فرد من أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول يحتمل أنه غير مراد، كما خصص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في المسألة التي خصص فيها فقط. انتبه للمسألة هذه. أولا، إذا تعارض عامان أحدهما محفوظ والثاني غير محفوظ، أيهما يقدم؟ وما معنى المحفوظ؟ الذي لم يخصص، لأن دلالته باقية العموم، والمخصص ضعفت دلالته بالتخصيص. هذه واحدة. ثانيا، هل العام إذا خصص تسقط دلالته على العموم؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تسقط، وعلل ذلك بأنه لما خصص بهذه المسألة كانت المسألة الأخرى محتملة، يعني محتملة أن تكون أيضا خارجة بالتخصيص، لأن التخصيص يدل على أنه ليس بعام. ولكن القول الراجح أنه إذا خصص العام بقي على عمومه فيما عدا المسألة الخاصة التي خصص فيها. هذا هو القول الراجح. أقول الآن، حديث الأمر بالصلاة عند رؤية الكسوف هل خصص؟ لم يخصص. حديث الصلاة بعد العصر مخصص بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لرجلين تخلفا عن صلاة الفجر، ولا صلاة بعد صلاة الفجر. كذلك أيضا مخصص بركعتي الطواف، فإن الإنسان إذا طاف ولو بعد العصر يسن أن يصلي ركعتين. مخصص بقضاء الفريضة إذا نسيها، فمن نام عن صلاة أو نسيها وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها. فعموم النهي إذن مخصص بعدة مخصصات، فيكون عمومه ضعيفا، ويقدم حديث الأمر. ومن ثم صار القول الراجح في هذه المسألة الرواية الثانية عن أحمد، أن كل صلاة لها سبب، نعم، تصلى في حيث وجد سببها ولو في أوقات النهي. نعم. يقول هذه المسألة الأولى، أن غابت الشمس كاسفة. طيب، لو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها هل نصلي أو لا؟ لا نصلي. لا نصلي، ونعلل بأن سلطانها قد ذهب، فنحن الآن في الليل لا في النهار، وهي آية النهار. الثاني قال: أو طلعت والقمر خاسف. طلعت والقمر خاسف، يمكن هذا؟ لا تتعجلون جزاكم الله. يمكن تطلع والقمر خاسف؟ يمكن. يعني في النصف الآن، في النصف يكون القمر في الغرب نصف الشهر، والشمس في الشرق، ربما يكسف بعد ما تطلع الشمس يكسف، وهذا شيء وقع. إذا طلعت والقمر خاسف، يقول المؤلف إنه لا يصلي. لماذا؟ لأنه ذهب سلطانه، فإن سلطان القمر الليل وقد ذهب، كما لو غابت الشمس وهي كاسفة. طيب، لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل يصلى؟ قد نقول إن مفهوم قولها وطلعت والقمر خاسف أنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر، لأنه وقت نهي. والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، كان القمر لولا الكسوف لأضاء فإنها تصلى. أما لو كان النهار قد انتشر ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس فهنا في الحقيقة قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفا أم مبدرا. نعم. نعم هذا سؤال مهم. يقول لو كسف القمر ثم تلبت السماء بالغيوم فهو وإن تجلى قد لا نعلم به، فهل نعمل بقول علماء الفلك؟ الجواب الظاهر نعمل، لأنه بالتجارب يكون قولهم منضبطا. ولأن بعض العلماء المعاصرين قالوا إن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن غم، وحديث أبي هريرة أيضا، إن غم عليكم فاقدروا له، قال اقدروا له بالحساب. لكن الصحيح في هذا الحديث أي فاقدروا له أن المراد به إكمال شعبان 30 كما جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا أيضا سؤال مهم. إذا قلنا بوجوب صلاة الكسوف فهل هي كفاية أو على الأعيان؟ الظاهر أنها على الكفاية، الظاهر أنها على الكفاية. سؤالين قبل إيش؟ نعم ماذا تقول؟ هذا سؤال أيضا مهم. يقول لو وقع الكسوف والناس يصلون الفريضة هل يقدم الكسوف أو تقدم الفريضة؟ نعم تقدم الفريضة، يعني بدأوا بالصلاة هنا، يعني المهم أنهم قبل يشرعون في الصلاة ثم استمر الكسوف إلى أن دخل الوقت، فهذا إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في وقت، وإن اتسع يبقى على ما هو عليه. نعم إيش؟ لا لا هو مو لازم يقرأ سورة، المهم يقرأ شيئا طويلا، يعني جزئين ثلاث أجزاء. ولكن الظاهر أن الآن لو قرأ جزئين في القيام الأول نعم يتعب الناس يتعبهم، فهنا نقول طول بقدر الاستطاعة. نعم أيها العام المحفوظ مقدم على المخصص. نعم نعم زين
هذا عام
وهذا عام،
لكن لو صلاة من يقرأ مخصص لمن لم يدرك مثلا لم يدرك ومكان
الكتاب اصلا ما بين تعارض اصلا، لا صلاة لمن يقرأ بباب الكتاب غير اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. نعم لو جاءت الآية إذا قرأ الإمام فاستمعوا له صح ينطبق على هذا المثال. نعم لا هذا عام عام. نعم عام في غيرها نعم نقول إذا قرأ القرآن فالمشروع أن تستمع، لأن كلمة استمع ولا محتملة للوجوب ومحتملة للاستحباب، ولا شك أني لصل عند قارئ فالأفضل أنك تستمع له ما لم تشتغل بقراءة أنت. أي اللي يصرف أن الرسول كان يسمع قراءة أصحابه يقرأ بعضهم ونهاهم أن يجهروا بالقراءة لئلا يشوش بعضهم على بعض حتى داخل الصلاة. لا داخل الصلاة يجب الإنصات، لأن الرسول قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن. أيهم من ضعف فيقول يسكت.
يعني معنى هذا الحديث عبادة لا صلاة لمن يقرب من الكتاب ما يمكن أجل.
كيف؟
لا يقدم على وإذا قرأ القرآن
يقدم بالنسبة للصلاة. صلاة العيدين مشروعة بالاتفاق، ولكن العلماء اختلفوا فيها. نعم 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 نعم. أحسنت. ما الذي مشى عليه المؤلف صاحب الزاد؟ أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي. طيب ما هي الصلاة التي يسن الأكل قبلها من إحدى الصلاتين؟
صلاة الفطر،
عيد الفطر. هل هناك دليل؟ قال أنس كان يأكل نعم تمرات وترا. طيب هل الأفضل أن يتقدم الإمام إليها أو أن يتأخر؟
صحيح.
نعم
الأفضل أن يتأخر.
لا لا أن يتأخر إلى الصلاة أو أن يتقدم كالمأمومين.
الأفضل أن يتأخر.
ما الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتلاه متأخرا.
الأفضل أن يتأخر الإمام حتى يأتي وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند وقت الصلاة. أي الصلاتين يسن أن تؤخر شراف؟
صلاة الفطر.
لماذا؟
ذلك لكي تعطى فرصة للناس كي يؤدوا
الفطر، ليكون للناس فرصة في أداء زكاة الفطر. طيب والأضحى
يسن التأجيل.
لماذا؟ المبادرة بذبح الأضاحي. تمام. طيب يا عبد الله، ما الذي يسن في قراءة صلاة العيد؟ بالغاشية. نعم. إذن أربع صور: الغاشية، سبح والغاشية، أو قاف والقمر. نعم. اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا. محمد. نعم.
لا
لا بعدها.
إذا كان في المسجد، في المسجد
لا لا مو في المنزل، في المسجد.
ها يكره أن يصليها قبلها أو بعدها؟
أن يصلي نافلة قبلها أو بعدها. طيب
ومنهم من قال أنه لا يكره مطلقا.
نعم.
ومنهم من قال أنه يكره قبلها لا بعدها.
نعم.
والصحيح أنه لا يكره مطلقا،
لا قبلها
ولا
بعدها. طيب ما هو دليل من قال إنه يكره أن يصلي قبلها أو بعدها؟ كان لا يصلي قبلها ولا بعدها. طيب وهل في الاستدلال بهذا حجة؟ المهم أنه ليس فيه حجة، لأن الرسول من حين ما يأتي يشرح في الصلاة. نعم. ولو جعلنا مثل هذا دليلا لقلنا أيضا الجمعة يكره أن يتنفل الإنسان قبلها أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف. واضح جماعة؟ إذن الدليل لا يتم به الاستدلال. طيب التكبير يكون مطلقا ومقيدا في أي وقت يا أحمد؟ أي نعم. متى يجتمع المقيد والمطلق؟ أيهم؟ إلى على ما مشى عليه المؤلف إلى صلاة العيد. توافقون يا جماعة؟ وعلى القول الراجح يا خالد.
القول الراجح أن التكبير المقيد يكون في ليلة العيدين.
مقيد
المطلق
ما رجعت الظاهر اليوم ها؟ السؤال الذي يجتمع في التكبير المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر، هل على ما مشى عليه المؤلف؟ والقول الراجح؟
القول الراجح أنه من عشر
من
عشر
أربع عشر
من الحجة إلى آخر.
ما رجعت أبدا.
شيخ القول الراجح.
إيه نعم. من عصر يوم النحر.
إلى غروب الشمس.
إلى غروب الشمس يوم النحر. نعم عبد المنان. نعم من فجر يوم عرفه الى اخر يوم التشريق. نعم يعني نذهب ما في مطلق من حين صلاه انتهاء صلاه العيد يوم الاضحى، ما في مطلق، كل مقيد. والصحيح ان فيه مطلق ومقيد. طيب ما هو العيد الذي ليس فيه الا تكبير مطلق؟ عيد الفطر. ما في مقيد، كل مطلق. تمام، نكمل باب صلاة الكسوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف. انتهينا من هاتين المسألتين. نعم. قال المؤلف: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. يعني إذا وجدت آية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك، فإنه لا يصلي، أي لا يصلي صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه يصلي إذا زلزلت الأرض، فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة أيضا. القول الأول ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة. وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخوفا ولم يصل. وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون الحجة في الزلزلة هي فعل الصحابة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر لقوله: فإذا رأيتموهما فصلوا، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف. وما يروى عن ابن عباس وعلي فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث: يصلي لكل آية تخويف. واستدلوا بعموم العلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف فإنه يصلى لها. ولأن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف. ولأن ما يروى عن ابن عباس وابن علي يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف، وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا كربه أهمه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هذا مقتضى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف والقواصف، قواصف الراد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا، لأنها قد تكون هذه الرياح رياح معتادة، والشيء المعتاد لا يخوف وإن كان شديدا. فمثلا في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة وتكثر ولا يعدون هذا شيئا مخيفا. صحيح أنه أحيانا توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس، فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كهذه؟ لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن المعتاد، والشيء المعتاد لا يخيف لأنه أمر جرى الناس عليه فلا يخافون منه. لكن لو تأتي قواصف صواعق عظيمة متتابعة فإن الناس لا شك سيخافون، وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم عز وجل بالصلاة. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا وهو كما ترون من القوة، يعني لهم قوة عظيمة، لأن قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يقتضي أن كل آية تخويف فإنه يشرع لها صلاة الكسوف. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. إن أتى يعني المصلي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة وثلاث ركوعات في ركعة واحدة، هكذا أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة. ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه عن البخاري ومسلما في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي فيه إلا مرة واحدة فقط. وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ، لأن الثقة مخالف فيه لمن هو أرجح. ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين. وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات كما قال المؤلف، أو خمس، لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يومي كما أشرت إلى زمن الكسوف، إن طال وطيلت الركوعات، يعني زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركعتين أولى، وإن اقتصر مع أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز. أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة. طيب، ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟ يقول العلماء إنه سنة، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة فلا بأس، يعني لو صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس، لأن ما زاد على الركوع الأول فهو سنة. وهل تدرك به الركعة؟ الجواب لا، لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول. فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتت فيقضيها. وقال بعض العلماء إنه يعتد بها لأنها ركوع، وفصل آخرون فقالوا يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات، لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كما أدركها كلها. ولكن القول الصحيح الأول، وهو أن ما بعد الركوع الأول لا تدرك به الركعة، لا تدرك به الركعة سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين، فإن الركوع الأول هو العمدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. والاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا، طلب السقيا هو الاستسقاء، سواء كان من الله أو من المخلوق. فمن الممكن أن تقول لفلان أسقني ماء فيسمى هذا استسقاء، أي طلب سقيا. ومن الله عز وجل تسأل الله أن يغيثك، هذا طلب سقيا أيضا. لكن في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق. صلاة الاستسقاء لها سبب بينه بقوله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفراد. إذا أجدبت الأرض أي خلت من النبات، وضده الإخصاب، إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر. قحط المطر أي امتنع ولم ينزل، ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين أيضا. فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة. والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة، منها أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. وكانت السماء صحوا فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. مرة ثانية كان في غزوة ونقص عليهم الماء، فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله المزن فأمطرت وسقاهم ورووا. ومرة ثالثة دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم، فقام أبو لبابة رضي الله عنه وكان فلاحا، فقال: يا رسول الله، إن التمر في البيادر. تعرفون البيادر؟ البيادر ما يجمع فيه التمر لييبس، وكانوا إذا جذوا النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس ثم يدخلونه في البيوت، يسمى بيدر ويسمى الجرين أيضا. فقال يا رسول الله إن التمرة في البيادر، فقال اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره. اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره. ثعلب المربد هو الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان من الحائط، فتحة في الحائط يدخل منها السيل. فأمطرت السماء وأمطرت، وخاف الناس من فساد التمر، فجاءوا إلى أبي لبابة وقالوا اذهب إلى مربدك وسده بإزارك لجل يقف المطر. فذهب فسده بإزاره فوقف المطر. الله أكبر، سبحان الله، هذه من آيات الله عز وجل. وحينئذ سلم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم وفي نعم. طيب، المهم هناك أيضا صفات أخرى، ليس لازم أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني طلب السقيا. ممكن أن يستقي الناس في صلواتهم، إذا سجد الإنسان دعا الله في آخر الليل، إذا قام من الليل دعا الله عز وجل في كل مناسبة. طيب، يقول صلوها جماعة وفرادا، يعني صلوها أي صلاة الاستسقاء، وستأتي صفتها جماعة وفرادا، ولكن الأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. إذن تسن في صحراء، لأن صلاة العيد تسن في الصحراء. يكبر في الأولى بعد التحريم والاستفتاح ستا، وفي الثانية خمسا. يقرأ بسبح والغاشية، نعم، لأن المؤلف قال صفتها في موضعها أي في مكانها وأحكامها كعيد، لكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، قول الإمام يحتمل أن يريد به إمام كل مسجد، الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب. إذا أراد الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء يخرج الخروج لها وعظ الناس، والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف. هذه الموعظة، التذكير المقرون بإيش؟ بترغيب أو ترهيب. فيعظهم مثلا فيرغبهم في فعل الواجبات، ويحذرهم من انتهاك الحرمات. ولهذا قال وأمرهم بالتوبة، التوبة يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للتوبة شروطا يحسن أن نذكرها الآن. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يقصد بتوبته إلى ربه رضا ربه، لا أن يتوب أمام الناس رياء وسمعة. الثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب. وهذا الشرط قال بعض العلماء إنه لا يمكن تحقيقه، لأن الندم انفعال في النفس، والانفعال لا يملكه الإنسان، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يملكه، لأن معنى الندم إظهار الغم والهم لما أصابه ووقع منه من الذنب، وهذا أمر يمكن أن يقع. الثالث أن يقلع عن المحرم، أن يقلع عن المحرم. فمثلا إذا كان المحرم، إذا كانت التوبة من ترك الزكاة مثلا، فلا بد أن يخرج الزكاة إذا كانت من التهاون بصلاة الجماعة، فلا بد أن يصلي مع الجماعة. إذا كانت من الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة. إذا كانت أخذ مال لا يستحقه فلا بد أن يرده إلى صاحبه. إذا كانت من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فلا بد أن يستحله أو يقول خذ اضربني كما ضربتك. المهم أن يقلع إيش عن ما تاب منه من الذنب. الرابع أن يعزم على أن لا يعود، ليس يتوب توبة مؤقتة بل يعزم على أن لا يعود. وهنا نقول يعزم على أن لا يعود ولا نقول أن لا يعود. الأول ولا الثاني؟ أن لا يعود أو أن يعزم على أن لا يعود؟ أن يعزم على أن لا يعود، لأنه لو فرضنا تمت الشروط ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة، التوبة الأولى صحيحة. طيب، أن يعزم على أن لا يعود. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، الزمن الذي تقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة، قبل حضور الأجل. فإن لم تقع إلا بعد حضور الأجل فقد قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا زمن عام والأول زمن خاص، الأول زمن خاص باعتبار كل واحد بنفسه، وهذا عام. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم وتابوا ورجعوا، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشروط الآن كم؟ خمسة. تعود لنا شرف. نعم، أن يندم. نعم، أن يقلع قبل على عشان نخليه مرتبة، أن يقلع عما نعم نعم في زمن القبول، في زمن قبول التوبة. تمام. نعم، والله بعض العلماء ضعفه، بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن لا بأس أن يستشهد به. في شذوذ، في شذوذ أو نكارة، وهو قوله حتى يقوم أبو لبابة عريانا، فإن هذا ما يوجب نكارة المتن. لا، شيخ الإسلام ذهب إلى أن قوله إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا صحيح. الله أعلم، ما أدري عن صحة الحديث، ما أدري عنه، والله ما أدري عنه، ينظر فيه. يمكن، يمكن السجود، السجود المعهود يمكن، لكن على كل حال ينظر فيه الحديث. نعم شرافي. لا، إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا ثم عاد يكون ذنبا جديدا، أما السابقة فلا. ولهذا قلنا العزم على أن لا يعود ولم نقل أن لا يعود ولو كان من نفس النوع. نعم، في إيش الراجح؟ أن يصلى كل آية تخويف. في إيش؟ الزلزلة. الفقهاء استدلوا به رحمهم الله وقال إنه اعتمدوا عليه ولا يعود. أي نعم، على هيئة الكسوف. نعم، أي نعم.
الذين قالوا بأنها من حقها كل آية تخويف،
نعم،
كالصواعق والعواصف والصواعق
والعواصف فيها عذاب وليس تخويف خلاف الشمس والقمر. لا، الصواعق والقمر كذا لم تسقط على أحد، ما فيها تخويف. لو سقط صارت عذاب، لكن هل كل ما الصواعق تسقط على أحد؟ الصواعق كثيرة، العواصف أيضا صحيح، العواصف نقول إن هذا قد عذب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها أخف، وإذا صلوا جلاها الله عز وجل. كلمة يخوف الله عام، العلة يخوف الله بهما عباده، وهذا لا شك أنه تخويف، لأن مثل بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجار وتهدم بيوت.